بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. لعلنا لم ننسى أيها الإخوة والأخوات حديث القرآن عن العمر الذي يتمتع به الإنسان، وكيف صوره لنا من جانب أنه أيام قليلة، وأنها حياة تافهة، وأن الإنسان ما ينبغي أن يركن إليها. ثم إنه صور هذه الحياة ذاتها من جانب آخر على أنها حقيقة مقدسة في ميزان الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حصنها بشرائع ذات أهمية قصوى في بيانه، وكيف أنه سبحانه وتعالى نهانا عن أن نوقع أنفسنا في تهلكة أو أن نعرض حياتنا لخطر، بل سيج الله سبحانه وتعالى عمر الإنسان بقدسية نسيجها أحكام شرعية هامة جدا. لعلنا لم ننسى هذا الذي قلت، ولقد كان حديثنا في آخر تلك الحلقة يتضمن بيانا أن قيمة الحياة في مجموعها لا تتكامل إلا من خلال فهمها على ضوء هذين الجانبين. وقلت لكم إن كل جانب من هذين الجانبين يمد الجانب الآخر بالحياة وبالحيوية تماما. فلو أن الإنسان تصور أن عمره شيء تافه، وأنها أيام قليلة لا يؤبه بها، لأقصر عن استخدام هذه الحياة للواجبات التي كلفه الله عز وجل بها. ولو أن الإنسان أشبع بالصورة الأخرى لهذه الحياة فقط، وهي أن هذه الحياة شيء مقدس، وأن الله سبحانه وتعالى سيجها بسياج الرعاية، وأن الإنسان ينبغي أن يحافظ على حياته ضد سائر الأخطار، إذن لركن الإنسان إليها، ولتصور أنها اليوم الذي لا مساء من بعده ولا غد من ورائه. هذا تصرف خاطئ بمقدار ما أن التصرف الأول أيضا تصرف خاطئ. ولقد حدثتكم لأجسد هذا الكلام، حدثتكم عن مثل نعيشه جميعا وندركه جميعا. لو أن إنسانا أراد أن يعود مساء إلى قريته، ووجد أن جسرا يفصل ما بينه وبين قريته، ممتد على بحيرة صغيرة أو ممتد على نهر عريض مثلا، لا بد أن يجتاز هذا الجسر ليعود إلى قريته. أرأيتم لو أن هذا الإنسان مر على هذا الجسر ونظر فرأى الأزهار التي تحيط بالإنسان الماضي به عن يمين وشمال، ونظر إلى خطوط النيون التي تتألق على طريقه من أوله إلى آخره، وتأمل في الرياح الهابة المنعشة التي تتخطر عن يمينه وشماله، فركن إلى هذا الجسر وتعشق هذا المكان وجلس مطمئنا آمنا، واتخذ من ذلك المكان وطنا له. إلى ما سيؤول وضعه هذا؟ بعد قليل سيجن عليه الليل، ولسوف يتقطع عن الوصول إلى غايته، ولسوف تحتوشه السباع الضارية. ذلك لأنه ارتفع بهذا الجسر فوق المستوى الذي كان ينبغي أن يستخدمه له. لكن لو أن هذا الإنسان تأمل في هذا الجسر فرآه شيئا تافها، رآه عبارة عن طريق متعرج، ورآه عبارة عن مكان مظلم، وأن الإنسان لا يجد فيه أنثى نفسه قط، وأنه غير مضيء بالأضواء اللازمة، وأنه لا يجد فيه عبق الرياحين بشكل من الأشكال، فتصور أن هذا شيء تافه ما ينبغي أن يعبأ به ولا يلتفت إليه، فأعرض عنه. هذا الآخر سينقطع عن الوصول إلى قريته كما انقطع ذاك تماما. ذاك ذهب ضحية تقديسه لهذا الجسر ورؤيته إياه على غير حقيقته، وهذا الآخر ذهب ضحية ازدرائه بهذا الجسر إلى درجة أنه لم يستخدمه للمهمة التي وضع من أجلها. هذا الجسر هو هذه الحياة التي نعيشها، حياتنا هذه دهليز، ممر إلى مقر، جسر نعبره إلى القرار الأخير. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل عندما ملأ مشاعرنا بتفاهة هذه الحياة وصورها لنا وكأنها نبات من هذه النباتات التي سرعان ما تخضر وتزدهي بالأعين والأبصار، ثم إنها سرعان ما تذبل، ثم إنها سرعان ما تتحول إلى حطام يتناثر بين الرياح، عندما يصور لنا الله الحياة بهذا الشكل، وعندما ينبهنا إلى أن طولها طول وهمي وأنها في الحقيقة حياة قصيرة، فإنه إنما يريد منا أن نتعامل مع هذه الحياة على أساس هذه الهوية، نتعامل معها لكن على أساس هذه الهوية. وعندما نبهنا بعد ذلك إلى قدسيتها وإلى أهميتها وإلى عظم جريرة من ينتقص من هذه الحياة ومن يقضي عليها بأي إساءة، فإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن نستخدمها كرأس مال للقوى التي متعنا الله عز وجل بها، تماما كالساعة الامتحانية التي هي من جانب شيء تافه مسافة زمنية قصيرة جدا، لكنها من ناحية أخرى ذات قيمة كبرى، لأنها تنقله إلى مصيره الذي ينتظره. هي ساعة أو ساعتان، لكن بيد هاتين الساعتين تحقيق مصير هذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يربينا لكي نتعامل مع الحياة تعامل من يعلم أن الإنسان ما ينبغي أن يركن إليها، ثم إنه يريد منا أن نتعامل معها وأن نقدسها ونحترمها، لأنها الجسر الذي لا بد منه، ولأنها الساعة الامتحانية التي لا بد من أن نقدرها حق قدرها. أعتقد أننا تذوقنا تماما النهج التربوي الأمثل الذي يضعنا كتاب الله سبحانه وتعالى، خالق العمر، ربنا هو خالق العمر وخالق الحياة، من أجل أن نعلم قيمة هذه الحياة التي يعيشها الإنسان. والآن ينبغي أن نلتفت معكم التفاتة إلى الماضي لنتبين أثر تربية الله سبحانه وتعالى لعباده، ذلك الرعيل الأول، في تحقيق النهج الحضاري الأمثل في حياته. تعالوا نتأمل في حياة المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد ذلك العصر، أي تعالوا نتأمل في عصر الذهبي تاريخنا الإسلامي المجيد. أولئك الناس الذين تأثروا بهذين المعنيين لحقيقة الحياة وفهموا هذا الجسر على حقيقته كما قلت لكم، ماذا ترك ذلك من الآثار الحضارية في حياتهم؟ هذه التربية التي رباهم القرآن عليها أيها الإخوة جعلهم يتعاملون مع الحياة التعامل المطلوب ويستخدمونها الاستخدام الحقيقي في سبيل تنشيط قدراتهم العضلية وفي سبيل تغذية عقولهم بالعلم وفي سبيل إقامة المجتمعات الإنسانية السليمة على النهج المسعد للإنسان. استخدموا هذه الحياة على هذا النهج، ولم يبالوا أن يمروا من هذه الحياة بنفق مظلم مليء بالنكبات، مليء بالمصائب، مليء بالأسقام والآلام، أو أن يمروا من هذه الحياة بطريق محفوف بالرياحين، محفوف بالورود والأزاهير، مضاء بخطوط النيون. ما بالوا بهذا ولا ذاك. لا، ظلام المصائب جعلهم يتأففون ويتضجرون لأنهم لم يعانقوا الحياة على النهج الذي كانوا يشتهون. ولا جمال هذه الحياة عندما أكرموا بالحياة الرغيدة، ولا المتع التي كانت تتراقص من حولهم والتي فاضت بها أعمارهم جعلهم يركنون إليها وجعلهم يخدعون بها. عاملوا الحياة على أنها جسر، وعبروا هذا الجسر وقطعوه بحلوه ومره. هذه هي نتيجة هذه التربية القرآنية. ودونكم فانظروا إلى أولئك الرجال الذين أعدهم رجال الحضارة الإنسانية المسلمة. انظروا إلى حياة أولئك الذين فاضت أيامهم بالمصائب والنكبات، إن تمثلت هذه النكبات في فقر، وإن تمثلت هذه النكبات في مرض، وإن في مصائب وآلام، والمصائب كثيرة. ما أثرت هذه المصائب عليهم، وما قطعت رحلتهم الحياتية في طريق إنشاء المجتمع الإنساني أبدا. ولو أنهم تصوروا أن هذه الحياة هي اليوم الذي لا مساء من ورائه ولا غدا يعقبه، وأن هذه الحياة هي عبارة عن الحظ الوحيد الذي أتيح للإنسان أن يعانقه، إذن لضاجوا ولتبرموا ولتركوا المهام التي كلفوا بها بسبب هذا الضيق الذي انتابه. وبوسعي أن أضرب لكم أمثلة، ولكن الوقت يضيق. ومع هذا فلنضرب طائفة من الأمثلة اليسيرة لتتجسد أمامنا هذه الحقيقة التي كم نحن بحاجة إليها أيها السادة والسيدة. رجل مثل عمران بن حصين، وما أكثر من كان مثله، عاش 30 عاما وهو ملقا على فراش المرض، أثبت على جريد من نخل، إلى أن تحول جسمه إلى ما يشبه مجموعة عظام جمعت في كيس من جلد، ومع ذلك فما فارقت البسمة وجهه قط. ولقد دخل عليه أخوه العلاء يوما فنظر إليه فبكى بسبب رحمة الأخ على أخيه. قال له عمران: ما الذي يبكي؟ قال: هذه الحال التي أنت فيها. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. من أين جاء هذا السرور الذي غالب هذه الألم؟ جاء هذا السرور من تشبعه بمعنى قول الله عز وجل: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. جاء من تشبعه بمعنى قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. جاء من تشبعهم بقول الله تعالى عندما يخاطب الله الكافرين يوم القيامة قائلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، آثرتم العاجلة على الباقية. ومن هنا غالب انتعاشه بمعرفته لتفاهات هذه الحياة الآلام التي كان يفيض بها كيانه. وما أكثر من كانوا مثل عمران بن حصين. بل أضرب لكم في النساء مثلا آخر، الخنساء. هذه المرأة التي عاشت شطر عمرها في الجاهلية وشطرها الثاني في الإسلام. عندما كانت في الجاهلية كيف كانت تنظر إلى الحياة؟ كيف كانت تتعامل مع الحياة؟ كانت تتعامل مع الحياة على أنها الحظ الأوحد لها، على أنها الحظ الأوحد لها، وعلى أنها كما قلت لكم اليوم الذي لا غدا من ورائه. فكانت تتصور أن هذا هو نصيبها من العمر فقط، فإذا ماتت انتهى كل شيء. بسبب فهمها لهذا الحياة على هذا النحو شقيت شقاء كبيرا بسبب بسيط. مات أخ له، نعم، ملأت الدنيا عويلا عليه، ملأت الدنيا بكاء عليه، بل عزمت على أن تنتحر كما قال المؤرخون، وهي القائلة: ولولا كثرة الباكين حولي على موتاهم لقتلت نفسي. نعم، لما دخلت الإسلام وتأملت في كلام الله عن حقيقة العمر وحقيقة الحياة التي يتمتع بها الإنسان، ثم استيقظت إلى أن هذه الحياة التي فهمتها هي الدنيا والآخرة وهي المستقر وهي المصير وهي كل شيء، ليست كذلك. فهمت أن هذه الحياة عبارة عن دهليز تمر به، وعلى أنها عبارة عن نفق تتجاوزه إلى واحة. عرفت هذا واستيقنت ذلك من خلال ما قد أصغينا إليه من كلام الله سبحانه وتعالى، عادت فتعاملت مع هذه الحياة على طريقة ثانية. لم تبالي بحلوها ولا بمرها، لا حلوها أسكرها ولا مرها أبعدها عن السير في هذا النفق لحاقا بالنهاية والغاية التي رسمها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى وضعها الجديد. قامت معركة القادسية، جندت أربعة شباب لها، أولاد لها لا تملك غيرهم من الدنيا كله، ودفعتهم إلى ضرام وقعة القادسية، فأوصتهم قائلة: يا بني، إنكم أسلمتم لله طائعي وبايعتم إياه صادق، واعلموا أنكم أولاد أب واحد وامرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا خنت خالكم، فاذهبوا فقاتلوا في سبيل الله مستبصرين. ومضوا وأسدل الستار بينها وبينهم وهي سعيدة كل السعادة. ثم جاءها النبأ، النبأ بعد النبأ بعد النبأ بمقتلهم جميعا. فماذا فعلت الخنساء التي ملأت الدنيا كلها عويلا على أخ لها اسمه صخر؟ ماذا فعلت؟ ابتسمت ورضيت وقالت: الحمد لله الذي شرفني بمقتلهم شهداء، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذا الاختلاف أيها الإخوة في نظرة الخنساء إلى الحياة نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه التربية القرآنية التي أشبعت الخنساء بها. عرفت الحياة، عرفت العمر من خلال ميزان آخر. تركت ذلك الوهم الباطل أيام كانت تخب في ظلام الجاهلية، وتمسكت بهذا الميزان الثاني. علمت أن هذه الحياة تافهة، وأنها ممر إلى مقر، وأنها كالجسر الذي يمر به ذلك الفلاح إلى داره وقريته. نعم، ثم علمت أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل من ساحة هذا العمر المجال لقيام الإنسان بالوظائف التي كلفه الله بها، فيما يتعلق بالوظائف الفكرية والعلمية والأنشطة الاجتماعية والتعامل مع المال والتعامل مع المكونات التي حول الإنسان، سعيا إلى إقامة المجتمع الإنساني السليم. نتيجة لهذا التصور تعاملت مع الحياة الإنسانية على النحو الذي ربيت عليه. ولو أن الخنساء التي فقدت أولادها الأربعة كانت هي ذاتها الخنساء التي بكت عمرها أو شطرا من عمرها على صخر، لانتحرت ولا اختنقت. هذا الذي نقوله أيها الإخوة يصدق على ذلك الرعيل الأول كله. وأنا أسأل معكم أيها السادة والسيدات، لماذا ننظر إلى أولئك الناس فنراهم أبطالا في حالتين اثنتين، نراهم أبطالا عند المصائب والشدائد مهما ادلهمت، ونراهم أبطالا عند النعم الكثيرة والكثيرة مهما ترعقصت. نراهم أبطالا هناك بسبب صبرهم وتجملهم وعدم اختناقهم بسبب هذه المآسي، ونراهم أبطالا هنا بسبب أن هذا النعيم لا يسكرهم ولا يبعث أي نشوة تنسيهم حقائقه. ولقد رأينا أصحاب رسول الله والتابعين من بعدهم ومن والذين جاءوا من بعدهم كيف أن الله ابتلاهم بالشدائد فصبروا عليها وتجملوا في تحملهم إياها تجمل من يعبر جسرا إلى مقر. ونراهم وقد أكرمهم الله بالخيرات، بل أكرمهم بكنوز فارس والروم، وكان جدير بهم أن يسكروا بهذه النعم التي لم يكونوا قد رأوها من قبل. ولكن لا هذه النعم أسكرتهم ليطغوا، ولا تلك المصائب جعلتهم يشمئزون من الحياة لينتحروا بشكل من الأشكال. بل أقول لكم شيئا آخر أيها السادة والسيدات، تأملوا في تاريخ الحضارة الإسلامية واحصوا عدد الذين انتحروا، كم يبلغ عدد الذين انتحروا بسبب مآسٍ مصائب جعلت الدنيا تضيق على خناقهم؟ لن تعثروا على ما يساوي عدد أصابع اليدين طوال هذا التاريخ كله، بل لعلكم لن تعثروا على ما يساوي عدد أصابع اليد الواحد. وبالمقابل فانظروا إلى عدد المنتحرين في كل عام في أمريكا فقط أو في الدول الأوروبية فقط، انظروا كيف يتصاعد أعدادهم. وآخر عدد رأيته للإحصاء الأخير لعدد المنتحرين 18,000 منتحر، وأكثرهم ممن يتمتعون بالنعم الرغيدة وبالحياة ذات الرفاهية وبالنعيم الذي يتراقص من حولهم، وسنتكلم عن سبب ذلك. لكن يا عجبا، ذلك الرعيل الأول من صحابة رسول الله والتابعين ومن بعدهم كانت مصائبهم أكثر، وكانت الرزايا التي تطوف بهم أشد، وكانت حياتهم أكثر قسوة، وكان النعم أكثر بعدا عنهم. فلماذا لا نجد إطلاقا عددا مشابها أو نصف أو ربع أو معشار هذا العدد من المنتحرين في تاريخ حضارتنا الإسلامية؟ السبب أيها الإخوة أن أولئك الناس أشبعوا بهذا التعريف القرآني لقيمة هذه الحياة، عرفوا أن الحياة في جوهرها قصيرة وتافهة وأنها دهليز كما سمعنا وكما أصغينا، ثم عرفوا أن هذا الدهليز جعله الله سبحانه وتعالى رأس مال في حياتنا لنعبره إلى الغايات التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، فلم يبالوا عندئذ. ولذلك كان يقول واحد مثل بلال وهو يعاني من سكرات الموت، يقول: واطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وهذا لم يكن بدعا في حياة الصحابة، بل كان هذا شأن كل أولئك الذين آمنوا بحقيقة هذه الحياة. أما رجل الحضارة الغربية فهو ذاك الذي يتعامل مع الحياة كتعامل المقامر مع الحظ الأوحد الذي خرج له، وضع يده في كيس ثم أخرج يده لينظر إلى البطاقة التي كانت من نصيبه. إما أن تكون هذه البطاقة قد رسم عليها استحقاق صاحبها لسعادة المثلى، وإما أن يكون قد رسم عليها تعرض صاحبها لمصائب وآلام. هذا الإنسان ينظر إلى هذه البطاقة على أنها الحظ الأوحد له، حياته هذه. فإذا كان من السعداء فهو يحاول أن يعب النعيم عبا، يحاول أن يعب السعادة عبا، وهو يسير في طرق السعادة التي تهيأت له وتراقصت بالطريقة التالية: كلما عانق لون من ألوان المتع وركن إليها تبرم منها ومل هذا اللون بعد قليل، يخترق هذا اللون إلى متعة أخرى يخترعها، يركن إليها ويسعد بها أياما، وإذا هو قد مل هذه المتعة أيضا يخترقها إلى لون ثالث من المتع، ثم إلى لون رابع، والمتع تنتهي ولا بد أن تقف. وهكذا فإن هذا الإنسان يعتصر النعيم، يعتصره ثم يعتصره إلى أن لا يبقى منه إلا التفل كما يقولون. هذا الإنسان ما مصيره بعد ذلك؟ ربي على النعيم، تعود على أن تتراقص النعم أمامه، كلما مل منها طيفا أحاط به طيف آخر، ولكن ها هو اليوم يجد أن النعم كلها قد انتهت، وأنه إنما يتقلب في أمواج سأم وملل، وهكذا يشقى في ضرام السعادة ويختنق في أطياف النعيم تماما، كما تختنق دودة القز عندما تلتف بها لفافات الحرير. وإما أن يكون رجل الحضارة الغربية قد فاجأه سوء الحظ بنكبات وبمصائب، بما يعزي نفسه هذا الإنسان وقد أيقن أن هذه الحياة هي يومه وهو مساؤه وهو غده وهو كل حظه، ويتصور أن الموت عبارة عن شمعة تنطفئ وتنتهي. جدير بهذا الإنسان أن يكون حاله حال إنسان قضي عليه أن يسير في نفق مظلم باتجاه واحد لا يملك أن يرجع عنه، وقد أيقن وعلم أنه نفق مسدود. تصوروا أنفسكم في مكان هذا الإنسان يسير في هذا النفق ولا يملك أن يرجع عنه، وكلما سار فيه كلما ازداد الظلام وكلما أحاط بخناقه. ما عاقبة هذا الإنسان؟ عاقبته أن ينتهي إلى انفجار أو إلى اختناق وموت. هذا البؤس وذلك البؤس تحرر رجل الحضارة الإنسانية منه بسبب تعريف القرآن له بمعنى الحياة من الجانب الأول ومن الجانب الثاني. لعل الوقت قد أدركنا، موعدنا في مواصلة هذا الحديث الهام الشائق فيما أعتقد الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن لا نزال نتكلم عن منهج إقامة الحضارة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو بوسعنا أن نقول نحن نتكلم عن المنهج الأمثل الذي يعرضه كتاب الله سبحانه وتعالى لإقامة المجتمع الإنساني أو تحقيق الأسرة الإنسانية السعيدة. ولقد قلنا فيما مضى أن العناصر التي يتألف منها المجتمع الإنساني السليم أو الحضارة الإنسانية المثلى هي الإنسان، العنصر الفعال الأول، والعمر الذي يتمتع به رأس مال الإنسان في كل حركاته ونشاطاته، ثم المكونات أي هذه التي تسمى الطبيعة. ولقد أوضحنا كيف أن القرآن يعرف الإنسان على ذاته، ثم كيف ينبهه إلى استخدام الإنسان لذاته على طريق إقامة هذا المجتمع الإنساني، ثم لاحظنا موقف الإنسان أو موقف القرآن من العمر الذي يتمتع به الإنسان، والتعريف الذي يعرف القرآن به الإنسان على عمره. ثم لاحظنا كيف يمرن أو يروي أو يروض القرآن الإنسان على كيفية استخدام عمره كرأس مال لإقامة المجتمع الإنساني السليم. شرحنا ذلك وأوضحناه في الحلقات الماضية، وأعتقد أننا الآن بصدد تعريف القرآن الإنسان على هذه المكونات التي تحيط بالإنسان، وهي التي يسميها كثير من الناس اليوم بالطبيعة. والطبيعة أو المكونات هي العنصر الثالث من العناصر التي تتألف منها التركيبة الحضارية. ومرة أخرى أيها السادة والسيدات، أريد أن تتصوروا أن تركيبة الحضارة الإنسانية المثلى تقام أو تشاد على جهود الإنسان زائد العمر الذي يتمتع به زائد الاستعانة بالطبيعة أو بالمكونات التي من حوله. ونظرا إلى ذلك، فإن القرآن يبين بدقة كيف ينبغي للإنسان أن يتعامل مع ذاته، وكيف ينبغي أن يتعامل مع عمره، وكيف ينبغي أن يتعامل مع المكونات والطبيعة المبثوثة من حوله لكي يقيم هذا المجتمع الإنساني الأمثل. فتعالوا نتساءل، ماذا يقول القرآن عن المكونات، عن الطبيعة، أي عن هذه الأرض وما فيها من ذخر داخلي من معادن وعروق ومياه جوفية ونحو ذلك، وما فيها من خيرات تتفجر على ظاهر الأرض من نباتات وأشجار وغذاء وفاكهة ونحو ذلك. كيف يحدثنا القرآن عن البحار ومياهها، عن الرياح ومسارها، عن الأفلاك وعن الكواكب وبروجها؟ ماذا يقول لنا القرآن عن هذه المكونات أو هذه التي يسميها بعض الناس اليوم بالطبيعة؟ وباختصار بادئ ذي بدء أقول إن القرآن يتحدث عن هذه المكونات من خلال ثلاثة أنواع من الحديث. الحديث الأول ما يتضمن من لفت لأنظار الناس إلى ما في هذه المكونات من دلالة باهرة على أن لهذه المكونات مكونا، وعلى أن لهذه المصنوعات صانعا. فالقرآن يحدثنا حديثا طويلا عما يمكن أن نقرأه في صفحة هذه المكونات من الدلائل الباهرة العظيمة على أن هذه المكونات لم تنشأ بذاتها، وإنما نشئت على عين من أوجده، وإنما هي من صنع من قد أبدعه. ثم إنه بعد ذلك يتحدث عن كيفية تسخير الله سبحانه وتعالى هذه المكونات للإنسان، وكيف أن الله ذللها له، وكيف أن الله مكنه من أن يطورها ومن أن يسيرها طبق مصلحته التي هو بصددها. ثم إنه يحدثنا عنها حديثا ثالثا يلفت النظر بعد ذلك إلى تفاهة هذه المكونات، وإلى أنها وإن كانت ذات بريق أخاذ للنفوس، وإن كانت تبدو وكأنها شيء من شأن الإنسان أن يركن إليه، ولكن ينبغي للإنسان أن لا ينخدع بهذه المظاهر الطبيعية أو هذه المكونات التي سخرها الله للإنسان. ثم إنه بعد ذلك يحدثنا عن هذه المكونات أو هذه الطبيعة حديثا آخر. فهو بعد أن يوضح لنا كيف أنها مذللة لمصلحة الإنسان، ثم بعد أن يوضح كيف أنها متاع رخيص في جنب ما كان الإنسان مقبلا إليه بعد موته، يعود فيهيب بالإنسان أن يتعامل مع هذه المكونات ويحذره من الإعراض عنها، بل يأمره بأن يقبل إليها فيتعامل معها ويسخرها ابتغاء إقامة مجتمعه الإنساني الذي كلف بإقامته. وهكذا فإن القرآن يتحدث عن المكونات، أستطيع أن أقول 4 أنواع من الحديث، وهذا ما سنصغي إليه بتفصيل بعد هذا الإجمال الذي ذكرته. تعالوا بنا قبل كل شيء نصغي إلى كلام الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن قيمة هذه المكونات من حيث إنها ترجمان ناطق بوجود الصانع، ومن حيث إنها دليل علمي باهر على وجود الخالق عز وجل. فهو يقول لنا مثلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لا شك أن هذا الكلام الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى إنما يقوله لنا من خلال التنبه إلى وجود الله عز وجل ضمن مظاهر هذه المكونات. ومن هذا القبيل أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به وجعلنا فيها فجاجا وسبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هذا الكلام الذي يقوله لنا الله عز وجل عن المكونات أو عن طائفة منها إنما يلفت البيان الإلهي أنظارنا من خلال ذلك إلى أن نعرف وجود الله عز وجل، وأن نتبين أن هذا النظام الذي نراه، قل في الطبيعة أو قل إن شئت في المكونات، هذا النظام إنما هو لسان ناطق بحكم البداهة وبحكم الدليل القطعي الذي لا إشكال فيه على أن الله سبحانه وتعالى موجود، وعلى أنه لا يمكن أن تقوم صنعة دقيقة بدون وجود صانع. والآيات التي يحدثنا الله عز وجل من خلالها عن المكونات من حيث هي لسان ناطق لكل ذي عقل على وجود الصانع ووجود الخالق عز وجل كثيرة جدا، ويكفينا هذا النموذج الذي قد ذكرت. هنا يمكن أن يقول قائل: ولكن ما علاقة هذا النوع من الحديث القرآني عن المكونات بمهمة الإنسان التي وضعه الله سبحانه وتعالى على طريقها سعيا إلى إقامة المجتمع الإنساني؟ هل يتوقف سعي الإنسان لإقامة المجتمع الإنساني على أن يصغي إلى هذا الحديث في المكونات فيعرف أن له مكونا؟ نعم، هذا هو التمهيد الذي لا بد منه. فأنا إن لم أعلم أن هذه الطبيعة التي من حولي إنما هي لسان ناطق بين على وجود الصانع لن أؤمن به، وإذا لم أؤمن بوجود هذا الصانع فلسوف لن أصغي إلى حديث القرآن بعد ذلك عن نظام التسخير وكيف أن الله سخر لي المكونات، ثم لن أصغي إلى حديث القرآن بعد ذلك عن ضرورة التعامل مع هذه المكونات طبق منهج معين. ذلك لأنني إن لم أؤمن بوجود من صنع هذه الطبيعة أو من صنع هذه المكونات فلن أصغي إلى منهجه الذي يضعه أمامي في طريق التعامل مع هذه المكونات لأبني من خلال ذلك المجتمع الإنساني. سأعتمد عندئذ على نفسي، ولسوف أعتمد على فكري، ولسوف أسدل الحجاب بيني وبين كلام الله عز وجل. إذن فكان المنهج العلمي والتربوي الدقيق يقتضي أن يبدأ القرآن حديثه عن المكونات بالآيات التي تلفت نظر الإنسان إلى وجود الصانع، وإلى أن هذه المكونات أو هذه الطبيعة إنما هي إنتاج يد أبدعت، وإنما هي ثمرة ذي قوة وذي حكمة أوجد هذه الطبيعة قائمة على نظمها وضوابطها. لا بد من هذا المدخل أولا. إذن هذا المدخل ذو علاقة هامة جدا بحديث القرآن بعد ذلك عن وظيفة الإنسان في الإقبال على هذه المكونات ليبني بواسطة تعامله معها المجتمع الإنساني الرغيد. ننتقل إلى النوع الثاني من حديث القرآن عن المكونات، أي عن الطبيعة كما يقولون. وكلمة المكونات هي الكلمة الأكثر دقة في التعبير، وإن كانت الطبيعة هي الكلمة الأكثر تداولا على ألسن بعض الناس. بعد هذا الذي أصغينا إليه ينبهنا القرآن إلى شيء آخر. يلفت القرآن نظر الإنسان إلى أن أكثر هذه المكونات، لا نقول كلها، إلى أن أكثر هذه المكونات قد سخرها الله عز وجل لفائدة الإنسان، وذللها لسلطانه، ومكنه من أن يطورها، ومن أن يتخذ منها الأداة التي تحقق له رغائبه وتحقق له مصالحه وأهدافه في هذه الحياة. فهو يقول لنا في محكم كتابه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وكلمة التسخير التي تتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى تعني الإذلال والإخضاع لمصلحة الإنسان. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. والآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن هذا المعنى عن طريق كلمة التسخير كثيرة جدا، ولكن انظروا إلى آيات أخرى أيضا يتحدث البيان الإلهي فيها عن هذا المعنى، لكن مستخدما كلمة ثانية هي كلمة التذليل. فهو يقول مثلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقفوا عند كلمة ذلولا، وذلول صيغة مبالغة من التذليل، أي هو الذي جعل لكم الأرض مذللة بكل معنى الكلمة وإلى أقصى الحد، من أجل أن تستخدموها لمعايشكم لمصالحكم، ومن أجل أن تستخدموها لإقامة المنهج أو لإقامة المجتمع الإنساني الأمثل. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أيضا قفوا عند كلمة وذللناها لهم، ولعلكم لن تدركوا معنى كلمة وذللناها وأبعادها العجيبة إلا إذا تذكرتم أن في الأنعام أنعاما أو دوابة تختزن في داخلها من القوة ما يزيد على قوة السباع الضارية، ولكن الله سبحانه وتعالى ذلل هذه الأنعام للإنسان ولم يمكنها من أن تستخدم قواها هذه. وانظروا مثلا إلى الأبقار، وانظروا مثلا إلى الخيول، وانظروا مثلا إلى البغال. هذه الحيوانات كما يقول علماء الحيوانات تختزن في داخلها من القوة ما يضاهي قوة أضرى أنواع السباع، لو أنها مكنت من قبل الله أن تستخدم قواها هذه. ولكن الأمر كما يقوله الله سبحانه وتعالى وذللناها لهم، أي أخضعناها لهم، فلم نمكنها من أن تستخدم قواها هذه. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها معايش، أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعبر، أو البيان الإلهي يعبر عن هذا المعنى ذاته لكن مستعملا كلمة أخرى، هي كلمة التمكين، فيقول لنا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض، عودوا إذن أيها السادة والسيدات وانظروا إلى حديث القرآن عن تسخير الله سبحانه وتعالى هذه الطبيعة التي من حولنا للإنسان، وتأملوا كيف استخدم البيان الإلهي في التعبير عن هذا المعنى ثلاث كلمات: كلمة التسخير، كلمة التذليل، كلمة التمكين. قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وكرر هذا الكلام كثيرا. ثم قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، قال: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ثم استخدم كلمة التمكين: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. فهل من فرق بين هذه الكلمة؟ نعم، الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا الطبيعة يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل نظامها، جعل حركة الطبيعة في خدمة الإنسان. فهذه الشمس وهذه الأفلاك وما يتعلق بمداراتها وأبراجها، وهذه الأرض ودورانها، وهذه البحار ومياهها، وهذه السحب، وهذه النباتات، وهذه الأشجار، وهذه الدواب والأنعام، وهذه الرياح ومساراتها، كلها تتحرك. ولكن إذا تأملتم وجدتم أن حركتها جميعا في خدمة الإنسان، هذا معنى التسخير، أي هي مسخرة من قبل الله للإنسان. ومعنى الإذلال، ماذا تعني كلمة الإذلال؟ وذللناها لهم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذه الكلمة الثانية تعني أن الله سبحانه وتعالى أقدرك أيها الإنسان على أن تفعل بهذه الطبيعة ما تشاء، على أن تسيرها طبق المنهج الذي تريد، على أن تعتصر منها الخير كما تحب، فهي خاضعة لك، لا تتأبى عليك، لا تتمرد على قرار من قراراتك قط. ما المعنى، ما الكلمة التي تعبر عن هذا المعنى؟ هي كلمة ذلول، كلمة ذللناها لهم، أي هذه المادة. طيب، وكلمة التمكين: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، وهي أيضا كثيرة جدا في كتاب الله تعالى. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة التمكين تعني كما قال علماء التفسير أن الإنسان قد سلطه الله على هذه المسخرات بقدرته الفكرية كما قد سلطه عليها بقدرته العضلية. فلما سلطك الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم على هذه الطبيعة التي من حولك بقدرتك العضلية، عبر عن ذلك بيان الله بالتذليل، أي ذللها لعضلاتك لتغييرك لتبديلك. ولما جعل الله سبحانه وتعالى لعقلك سلطانا على هذه الطبيعة فأنت تستطيع إن استخدمت عقلك أن تستثير ما فيها من قابليات، أن تستثير ما فيها من خيرات لك عن طريق، لا أقول الإبداع، فإن العقل لا يبدع شيئا معدوما، ولكن عن طريق التوظيف، عن طريق استغلال ما هو موجود. لما أعطاك الله من القدرات العقلية ما جعلك تتمكن من تسخير الطاقة الشمسية لكل ما تحتاج إليه، ما مكنك من أن تستثير ما في باطن الأرض من طاقات، من قوى، من معادن، وتجعلها في خدمة حياتك الاجتماعية وفي خدمة السير إلى إقامة الحضارة، عبر البيان الإلهي عن ذلك بالتذليل. فكلمة تعبر عن استخدام الله هذه الطبيعة للإنسان هي كلمة التسليم. كلمة أخرى تعبر عن إخضاع الله سبحانه وتعالى هذه الطبيعة لعضلاتك ولتسييرك كالدواب التي تسيرها كما تشاء بقدرتك وعضلاتك الذاتية هي كلمة التذليل أو ذلول أو ذللناها. وكلمة أخرى يعبر البيان الإلهي فيها عن سلطان العقل الإنساني وكيف سلطه الله سبحانه وتعالى على الطبيعة لكي يستطيع الإنسان أن يستغل هذه الطبيعة وأن يبدع منها صورا ووظائف كثيرة جدا تسير لمصلحة الإنسان، وإن كان ذلك في الواقع ليس إبداعا، لأن الله أودع في هذه الطبيعة هذه القابليات كلها، ولكن الإنسان الجاهل يعرض والإنسان العالم يتبين. فانظروا أيها السادة والسيدات إلى هذه الدقة في التعبير عن هذا المعنى عندما يدعون الله سبحانه وتعالى إلى أن يعرفنا على مكوناته التي من حولنا. تعالوا فانظروا إلى الطبيعة التي أوجدتها من حولكم. أولا انظروا كيف أنها لسان ناطق على وجودي، هل أذعنتم بهذا؟ تعالوا إذن فانظروا كيف سخرت هذه الطبيعة لكم. انظروا إنها منذ أن خلقت، منذ فجر وجودها تتحرك في نظام دائب لخدمتك أنت أيها الإنسان، انظروا كيف سخرتها. ثم تأملوا كيف أنكم تستطيعون بقواكم المادية وبإمكاناتكم العضلية أن تستخدموا هذه الطبيعة بمزيد من الاستخدام أيضا، ذلكم هو التذليل. وانظروا كيف أني جعلت من عقولكم سلطانا على قابليات، على قدرات، على مدخرات في هذه الطبيعة، إن أنتم قدحتم زناد التفكير فيها استطعتم أن تصلوا إلى الشيء الكثير والكثير. وهكذا يعرفنا بيان الله سبحانه وتعالى على مكنون هذه الطبيعة، ولله المثل الأعلى، ولكني أصور لكم الأمر والله لا يشبه به شيء، لكن كرجل كريم وعظيم جدا جدا استقبل ضيفانا في منزل فاره لديه، وعندما دخلوا أخذ يسير بهم إلى مرافق الدار ويعرفهم على ما في هذه الدار من مزايا، ويبين لهم كيف يستطيعون أن يستخدموا هذه المرافق وهذه الخيرات من أجل حاجاتهم المختلفة، وما عليهم إلا أن يتفكروا ويعلموا. هنا أيها الإخوة أحب أن ألفت النظر إلى شيء، ألا وهو أن هذا الكلام الإلهي يبين لنا أن هذه المكونات منذ فجر وجودها مسخرة ومذللة للإنسان، وأن هذا الإنسان منذ فجر وجوده ممكن من أن يتصرف بهذه المكونات، وليس بينه وبينها من حاجز إلا حاجز الجهل. فإن هو اخترق حواجز الجهل عن طريق العلم استطاع أن يتصرف بهذه الطبيعة كما يشاء وطبقا لحاجاته ورغباته. أعني أن الإنسان لم يوجد في عهد من العهود منفصلا عن هذا القانون القرآني بالنسبة للطبيعة، لم يكن الإنسان في عصر من العصور ليعادي الطبيعة أو لتعاديه الطبيعة. لم يقم أي تحد في تاريخ إنساني غابر بين الإنسان والطبيعة كما يتصور بعض السذج من المفكرين قط إطلاقا. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى منذ أوجد هذه الطبيعة أوجدها بهذا الوضع التسخيري المذلل للإنسان، وذلك لأن الله عز وجل منذ أن أوجد الإنسان أوجده عاقلا مفكرا ذا قدرة عضلية وقدرة فكرية وعلمية تمكنه من أن يوظف هذه الطبيعة ويسخرها كما يشاء. بل لا فرق في هذا بين إنسان مؤمن موصول النسب إلى الله بالإيمان وإنسان جاحد أو كافر معرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا القانون عام للبشر جميعا، سخر الله الطبيعة للناس كلهم سواء المؤمنون منهم أو الفاجرون والمنكرون والجاحدون. ألم تروا قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك فبوسعي أن أقول لكم من منطلق علمي دقيق: الإنسان لم يكن محجوبا يوما ما عن تسخير هذه المكونات وعن معرفة طبيعتها إلا بحجاب الجهل، وحجاب الجهل هو شيء يتحمل هو سببه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه ذا قابلية للتعلم، خلقه ذا قابلية للإدراك والمعرفة، ولكن إنسانا يتعلم وإنسانا آخر يسند ظهره لجدار الكسل فلا يتعلم. تلك هي النتيجة التي ينبغي أن نعلمها. ولكن هنالك بعض المستثنيات، هنالك مكونات لم يسخرها الله لنا. ما هي؟ يبدو أن الوقت لا يسمح بأن نتحدث عنها، سنعود إلى الحديث عنها إن شاء الله في الحلقة الآتية إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.